فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال رضي الله تعالى عنه قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند الله بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. المراد بالاحتساب هو كون الإنسان يريد بما يعمله وجه الله عز وجل، فهو عندما تحل به مصيبة يصبر ويرجو ثواب صبره على مصيبته عند الله عز وجل. وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الثواب من المولى سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بالاحتساب. والصبر عند المصيبة يعني أنه عندما تحصل له مصيبة يحصل منه الرضا والصبر وعدم الإتيان بشيء لا يسوغ، مثل الأمور التي سبق أن مرت والتي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كون الإنسان عند المصيبة يحصل منه رفع الصوت أو شق الثياب أو حلق الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية عند حصول المصائب، فيصبر الإنسان ويبتعد عن الأمور المحرمة ويقول ما ورد: إنا لله وإنا إليه راجعون، وما ورد في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة: الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا حلت به مصيبة إن صبر فهو على خير، وإن لم يصبر فهو على شر، لأنه لا يستفيد من عدم صبره إلا المضرة، وذلك أنه قد يحصل منه أمور تعود عليه بالمضرة، مثل ما أشرت إليه آنفا من الأشياء التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام اللعن عليها، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، لأن هذا فيه عدم الرضا وعدم الصبر والاحتساب، فيترتب على ذلك المضرة. وإذا فالصبر خير للإنسان. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسلم شأنه كله له خير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فأي مصيبة وأي مضرة تحصل من الإنسان ويصبر فإن الله تعالى يأجره عليها. وإذا لم يحصل منه الصبر بل حصل منه التسخط أو حصل منه فعل أمور محرمة كالسلق والحلق وما إلى ذلك من الأمور التي جاء التحذير منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل ضرر ولا يحصل فائدة من وراء ذلك. ثم ورد النسائي تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن بنتا للرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تخبره بأن ابنا لها قبض وتطلب منه أن يأتيه. والمراد بقوله قبض أي أنه على وشك الموت، أي أنه في النزع، وأنه في شدة النزع وفي حالة النزع نزع الروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي جاء إليه وأخبره بأن يخبرها بأن تصبر وتحتسب ويخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجمل الثلاث هي من خير ما يعزى به ومن خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الولد أو أعطى هذه النعمة وهو الذي أخذها، وكل شيء كتب له أجل ينتهي عنده وتكون نهاية عنده، وكل ذلك مكتوب ومقدر. فإذا أتى الإنسان بمثل هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن فيه ترويض للنفس وتهوين للمصيبة وتذكير للنفس بأن الأمر كله من الله وأنه إلى الله وأن كل شيء قد كتب له أجل محتوم لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا من خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة ومن خير ما يذكر به الإنسان عند المصيبة. الإنسان يتذكر بنفسه هذا المعنى وغيره يذكره بهذا المعنى، لأن هذا يهون الخطب عليه ويهون المصيبة عليه: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن خير ما يتذكر عند المصيبة تذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن البقاء لو كان لأحد لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كله خير وكله بركة ونفعه عميم ونفعه عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله عز وجل يقول: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعل الخلد لأحد. فإذا تذكر الإنسان أن بوفاة قريبه أو من يعز عليه فقده تذكر أن الموت باب مفتوح لكل أحد، وأن في تذكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام العزاء عن كل مصيبة، لأن هذه أعظم مصيبة حصلت للمسلمين وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصبر والاحتساب فيه الخير، وعدم الصبر والاحتساب فيه المضرة، ولا يحصل الإنسان فائدة من تسخطه بل يحصل المضرة. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم إنها أرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي، فأتى وذهب ومعه جماعة من أصحابهم الأنصار، منهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ورجال آخرون معه ذهبوا إليها. فناولته الصبي ووضعه في حجره ونفسه تقعقع، يعني أنها يعني حشرجت الصدر عند خروج الروح. هذا هو وصف ذلك الصبي وهذه حال ذلك الصبي. ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكاء، يعني بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن البكاء عند المصيبة لا مانع منه، الذي هو دمع العين وحزن القلب، ولكن الممنوع والمحرم والذي لا يسوغ هو رفع الصوت، رفع الصوت بالمصيبة وشق الثياب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك، فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. أما مجرد البكاء فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بكى كما في هذه الحال، وبكى لما مات ابنه إبراهيم وقال إن لما قيل له قال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهنا فاضت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام في البكاء، يعني من الدمع دمعت عيناه، لكن ليس هناك صوت، والممنوع هو حصول الصوت. والذي لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الصالقة, وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة, ترفع صوتها عند المصيبة, لعن الله الصالقة أي الرافعة لصوتها عند المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى, فدل على جواز البكاء وعلى أنه لا إثم فيه ولا مضرة على صاحبه, ولأنه دمع عين وحزن قلب. أما إذا تجاوز ذلك إلى صياح وإلى صراخ وإلى رفع صوت فإن هذا هو النياحة, وهذا هو الذي لعن عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي وردت في التحذير غالبا ما جاءت في حق النساء, لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة, ومن المعلوم أن الرجال مثل النساء, لكن ذكر الحكم مع النساء لأنهن اللاتي يغلب عليهن مثل ذلك ما عندهن من عدم الصبر, ولهذا لم يشرع لهن, لم يشرع للنساء زيارة القبور, ولم يشرع لهن اتباع الجنائز والذهاب للمقابر اتباع الجنائز, فلقلة صبرهن وما يحصل منهن أو ما يخشى عليهن من الضرر. ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها التحذير بذكر النساء, وكذلك ذكر النائحة, يعني بلفظ النائحة والصالقة والحالقة والشاقة, والحكم عام للرجال والنساء, لكن خصة النساء لأنهن اللاتي عندهن الضعف وعدم التحمل الذي يحصل من الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فاضت عنه بالبكاء قال له سعد ما هذا يا رسول الله, يعني كونه يعني حصل يعني هذا البكاء, وقد علموا منه النهي عن البكاء على الميت أي البكاء الذي يكون فيه نياحة. قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا الذي حصل من كونه بكى لما حصل لهذا الغلام من الشدة ولما حصل له من هذا الضرر ومن هذا الذي حصل له والتألم الذي حصل له, قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده, يعني كون العين تدمع والقلب يحزن, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل, ولهذا جاء في الحديث الراحمون يرحمه الرحمن, وهنا مثله أنما يرحم الله من عباده الرحماء, فمن رحم رحم. وقد جاء أحاديث كثيرة فيها الجزاء من جنس العمل, من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يمن, ومن ستر على ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة, ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. الجزاء من جنس العمل كثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة, وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو من هذا القبيل, إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والمقصود من إيراد الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام فلتصبر ولتحتسب, وأن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال فلتصبر ولتحتسب, والترجمة الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة, الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. فلتصبر ولتحتسب, يعني تصبر على مصابها وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه البنت هي قيل إنها زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا هو هذا هو الأظهر, وابنها هو لأبي العاص ابن الربيع الذي هو زوجها, زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام, ابن لها, وأبوه هو هذا. أخبرنا سويد بن نصر, يقولنا سيخبرنا سويد بن نصر, سويد بن نصر هو المروزي, وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي, وهو راوية عبد الله بن المبارك, راوية عبد الله بن المبارك, وهو يروي عنه هنا. وكثير من الأحاديث التي تأتي عند النسائي بسويد بن نصر شيخه هي من طريق عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك أيضا مروزي, أيضا مروزي, وهو وصف الحافظ بن حجر بصفات عظيمة، قال عنه في التقريب إنه ثقة جواد مجاهد عابد، وذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، فهو جمع يعني بين الحفظ والضبط للحديث وبين العبادة والجهاد في سبيل الله عز وجل، فاجتمعت فيه خصال كثيرة من خصال الخير. ولهذا لما عدد الحافظ بن حجر في التقريب بعض صفاته قال في ختامها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن سليمان،
عن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان،
عن أبي عثمان النهدي، وعبد الرحمن بن مل مثلث الميم، يقال الميم بالتثليث انها مثلثة، يعني يقال مل او مل او مل، كلها صحيحة وكلها صواب وليس في شيء منها خطأ. هو عبد الرحمن ابن مل او مل او مل مثلث الميم، وهو النهدي مشهور بكنيته ابو عثمان، وهو ثقة ثبت عابد، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو صحابي مشهور وصحابي جليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر إنما يملك يوفق الإنسان للظفر به عندما تفاجئه المصيبة، وعندما يفجأه خبر المصيبة، وأما إذا كان بعد ذلك فلا بد من السلوان، لا بد أن يحصل السلوان على مر الأيام، يحصل السلوان، ولكن عند مفاجأة المصيبة هذا هو الذي يختلف فيه الناس ويفترق فيه الناس إلى موفقا للأخذ بالحق وبالصبر والاحتساب، وإلى من يكون بخلاف ذلك بحيث يحصل منه التسخط وحصول الأفعال المنكرة التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل لعن الصالقة والحالقة والشاقة. ولكن الصدمة الأولى وهي اللحظة أو الوقت الذي يفاجئ خبر المصيبة هذا هو الذي يكون عندها الصبر، وأما بعد ذلك لا بد وأن الإنسان يسلو، لا بد وأن الإنسان يسلو، ولكن الصبر على الحقيقة إنما يكون عند الصدمة الأولى وهي مفاجأة الإنسان بحصول المصيبة وبوقوفه عليها أو بإخباره عنها، فهذه هي الصدمة الأولى التي يفاجأ فيها بالخبر، فهو إن وفق صبر واحتسب، وإن كان بخلاف ذلك حصل منه الأمور المحرمة والأمور المنكرة التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فهو ذكر الصبر والاحتساب ومحله إنما يكون عند الصدمة الأولى. ومن المعلوم أنه إذا مضى وقت على المصيبة فلا بد من السلوان، السلوان يحصل ويتم.
عمرو بن علي
يقولنا سيخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه الفلاس، الفلاس وهو عمرو بن علي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جماعة من ممن تتلمذ عليهم أصحاب الكتب الستة وخرج وروى عنهم وسمع منهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. فأبو عمرو بن علي الفلاس أبو حفص هو أحد الذين خرج عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وسمعوا منهم وتلقوا عنهم مباشرة ويعتبر من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر هو غندر البصري, محمد بن جعفر مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه ونسبه, وأحيانا أو كثيرا ما يأتي ذكره باسمه دون أن ينسب ودون أن يلقب فيقال محمد. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به هذا الذي هو محمد بن جعفر الملقب غندر. كثيرا ما يأتي, وقد مر بنا في سنن النسائي أسانيد عديدة فيها محمد غير منسوب يروي عن شعبة والمراد به هذا, وهنا جاء منسوبا مسمى ومنسوبا محمد بن جعفر البصري الملقب غندر, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة, وهو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, والذي وصف بها عدد قليل من المحدثين منهم سفيان الثوري ومنهم البخاري ومنهم الدارقطني ومنهم إسحاق بن راهوية, وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي الذي هو لقب أمير المؤمنين في الحديث. وحديث شعبة بن الحجاج أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس ابن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله, وظفر بسماع الشيء الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته إياه وخدمته إياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام. وأنس بن مالك هذا هو أحدهم, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة, 6 رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنس بن مالك الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة. وهؤلاء السبعة جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا في الإسناد هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما رواه هؤلاء السبعة بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك ألا تأتي ما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك.
ثم أورد النسائي حديث من الصحابي
قرة,
حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان له ابن وكان يحبه ويأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه, يعني أنه يحبه حبا شديدا ويرجو من الله أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيد في محبته كما يحبه هو. وهذا يدل على شدة حبه له أي لهذا الغلام ولهذا الصبي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، وإذا أخبر أنه قد مات فلقيه وعزاه به وقال له هذه المقالة. قال أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يريد أن يفتحه لك. يعني معناه أنه إذا صبر على هذه المصيبة والله تعالى يأجره على ذلك، ويكون أيضا ممن يشفع له وممن يستفيد منه، حيث يكون سببا من أسباب دخوله الجنة وكونه يفتح له أبواب الجنة لكونه صبر واحتسب، لكونه صبر واحتسب. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث يعني تحت الترجمة، لأن هذا نتيجة الصبر والاحتساب. والحديث سيأتي يعني مطولا عند النسائي في آخر كتاب الجنائز، وهو يعني أطول من هذا. هنا ذكره مختصرا، يعني ذكر هذا الحديث مختصرا وذكره مطولا في آخر كتاب الجنائز حيث أعاده مرة أخرى.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي الفلاح، وقد تقدم عن يحيى وهو بن سعيد القطان، وهو محدث ناقد ثقة ثبت متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان هو عبد الرحمن بن مهدي، ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بيان تمكنهما في هذا الفن، وهو تكلم في الرجال وبيان أحوال الرجال، وقال عنهما كلمة في حقهما، قال إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان وأنهما لا يخطئان، إذا جرح شخص وتكلم فيه فإنهما يعني يصيبان ولا يخطئان، ويقل أن يندمل جرحه، يعني بمعنى أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في جرحهما وفي كلامهما. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره.
عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة.
عن أبي إياس وهو معاوية.
نعم، معاوية بن قرة.
وهو معاوية بن قرة بن إياس. معاوية بن قرة بن إياس، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل.
ما
فيه كتاب التقريب موجود.
التقريب موجود.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في المراسيل. إذا ما كنت أخطأت يعني في سنة آخر.
معاوية بن قرة بن إياس من هيئة المدني أبو إياس البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أصحاب الكتب الستة؟
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة، لعل هذا شخص آخر. الذي أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود في المراسيل. أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه قرة ابن إياس المزني صحابي نزل البصرة، وحديثه أخرجه البخاري، أخرجه البخاري.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثواب من صبر واحتسب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة.
ثم ورد النسائي ثواب من صبر واحتسب، لما ذكر الأمر بالصبر والاحتساب عند المصيبة ذكر الثواب عند الصبر على الصبر والاحتساب. وبعض الأحاديث التي مرت فيها الثواب، والحديث الأخير الذي فيه أنه يفتح له باب الجنة وأنه أمانه، فإن هذا فيه بيان الثواب بيان الثواب يعني على الصبر والاحتساب. وأورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرضى الله عز وجل لعبد فقد صفيه.
إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل
الدنيا. إذا ذهب بصفيه من أهل الدنيا بصفيه يعني حبيبه ومن يحبه ويعز عليه فقده.
صبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب.
صبر واحتسب وقال ما أمر به. صبر واحتسب يعني معناه لا بد من الصبر والاحتساب. وقال ما أمر به إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني اللهم أجرني في مصيبتي واخذ في خيرا منها. يقول ما ورد ما جاء عن رسول ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك لا يرضى له بثواب دون الجنة. يعني معناه أن ثوابه على ذلك الجنة وأن الله تعالى يرسله الجنة على صبره واحتسابه. وكونه يقول ما ورد عند المصيبة وكونه يقول ما ورد عند المصيبة ثم كونه يقول ما ورد عند المصيبة هذا مما يهون على المصيبة لأنه يذكره بالصبر والاحتساب ويعني وعد الله عز وجل وثواب الله عز وجل وما أعد الله عز وجل لمن قال تلك المقالة عند المصيبة من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سويد بن نصر
أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين
أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عمر بن سعيد بن أبي بن عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي وهو ثقة ولعل هذا هو الذي أخرج له البخاري أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود لأنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتاب المراسيل. يحدث عن عمرو بن شعيب أنه كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك. وقال في كتابه الذي كتب إليه يعزيه به أن أباه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا فيه وهذا الحديث فيه بيان أن الجد المراد به جد جد يعني ليس جد عمرو ليس جد عمرو وإنما هو جد أبيه شعيب. لأن عمرو يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده أي جد الأب وليس جد الابن. وهذه المسألة يعني بعض العلماء قال إن الضمير يرجع إلى عمرو وعلى هذا يكون مقصود أنه روى عن شعيب عن محمد جد محمد جد عمرو. ومحمد ما سمع يعني ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يعتبر من قبيل المرسل ومن قبيل المنقطع إذا كان مقصوده محمد الذي هو والد شعيب. لكن المشهور والمعروف عند العلماء أن المراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جد أبيه وليس المقصود جده هو اللي هو عبد الله عمرو وإنما عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وليس المقصود أن عمرا يروي عن جده محمد فيكون منقطعا. ولهذا الحافظ في التقريب قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو الذي هو شعيب يعني صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. وهذا يبين يعني هذا الاسناد يبين لنا أن الضمير يعني في جده يرجع إلى شعيب لأن فيه التصريح بأنه قال أنه سمع أباه يعني شعيب يحدث عن جده يعني أبوه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو ونص على عبد الله بن عمرو ونص على عبد الله بن عمرو يعني فيكون متصلا. وهذه النسخة التي نسخة رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده سبقا مر بنا بعض الأحاديث منها وعرفنا أنها إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالحديث لا يقل عن درجة الحسن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. أما إذا كان فيه كلام من دون عمرو بن شعيب فيكون الحكم على حسب أحوال الأشخاص المتكلم فيهم دون عمر دون عمر. أما إذا صح الإسناد إلى عمر فهو يعتبر من قبيل الحسن. وعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وشعيب الذي هو أبوه أيضا صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة وفي جزء القراءة. لكن الغالب أنه إذا كان الرواية عنه في الأدب المفرد يعني لا يذكر غيرها لا يذكر، يعني ليس معنى ذلك أنه إذا روى عنه في الأدب المفرد أنه ما روى عنه يعني في شيء آخر من الكتب الأخرى، لا يمكن، وإنما يذكر يعني أهمها. فهو روى عنه في جزء القراءة وروى عنه في الأدب المفرد وروى عنه أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي جليل وهو ممن يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جاء ذلك عن أبي هريرة وأنه كان يكتب، أي عبد الله بن عمرو ولا يكتب هو، فهو قد روى كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه دون السبعة الذين مر ذكرهم آنفا والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وهو من العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو هذا وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. هؤلاء العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة لأنهم في سن متقارب وهم من صغار الصحابة وأدركهم من لم يلقى كبار الصحابة المتقدمين مثل أبي موسى ومثل عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن يسمى عبد الله، لأن الذين يسمون بعبد الله من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرون، ولكن لقب العبادلة الأربعة صار علما على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالت المرأة: يا ليتني قلت واحدة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ثواب من احتسب أو فقد
ثواب من احتسب ثلاثة
من احتسب ثلاثة من صلبه، يعني معناه أنه فقدهم واحتسب أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل، وثوابه الجنة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من ايش له الحديث؟
من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة
من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، مصد صلبه أنه من نسله من أولاده هو، يعني أولاد له، يعني سواء كانوا يعني أولاده هو مباشرة أو أولاد أولاده، لأن هؤلاء كلهم من صلبه. وأما أولاد البنات فهم أولاد أناس آخرين، وأولاد يعني يكونون من قبائل أخرى متعددة، فذكر الصلب يعني معناه أنهم الذين ينتسبون إليه، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان. وأما أولاد البنات فهم ينسبون إلى آبائهم، ينسبون إلى آبائهم ويكونون من قبائل أخرى، لكن من صلب الإنسان هو الذي ينسب إليه الذي ينسب إليه، وفي مقدمتهم أولاده الذين ولدهم مباشرة. فقالت امرأة: واثنان. فقال: واثنان. ثم إنها قالت: تمنت أن تكون قالت وواحدة، أنها قالت وواحدة.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة، وهو أبو الطاهر المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
النسائي بن ماجه.
والنسائي أبو مسلم وأبو أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري. عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن عبد الله.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن نافع المدني وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حفص.
عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك. عن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك وهو صدوق أخرج حديثه
أخرج الستة إلا أبا داود.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أنس بن مالك يعني يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.